الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. كان الكلام درس السابق في القضاء والقدر، وقلنا إن القضاء والقدر هي من المسائل المهمة جدا في المقتنيات الإسلامية والعقيدة الإسلامية، وقمنا بتقسيم أولي، فقسمنا القضاء والقدر إلى القضاء والقدر التشريعيين والقضاء والقدر التكوينيين، وقلنا إن التكوين ينقسم بالقسمة الثانوية إلى القضاء والقدر العلميان، وهما اللذان يتعلقان في علم الله تعالى في ذاته أو في مرتبة من مراتب علمه، ثم وصلنا إلى القضاء والقدر العينيان، ولعله كانت هناك سرعة في نهاية الدرس بسبب ضيق الوقت، وبينا بعض الشيء حول القضاء والقدر العيني، وقلنا يعني مزيد تأكيد ومزيد بيان وتوضيح. القضاء والقدر العيني قلنا هو ما يتعلق بالوجود الخارجي، ويتعلق في عالم التحقق والأثر والوجود، وكما أننا قلنا أن هناك تقدير وقضاء بمستوى العلم يقابله تقدير وقضاء بمستوى التحقق، فما هو المراد من التقدير العيني؟ أجبنا بصورة سريعة وقلنا التقدير العيني معناه هي تلك الخصوصيات المحتفة بوجود الشيء، هي تلك الخصوصيات الموجودة للشيء والتي يكتسبها الشيء من علله الخارجية متى؟ عند التحقق والتلبس بلباس الوجود الخارجي، فهذا الشيء عندما يوجد من قبل علته فإنه سوف تكون له خصوصيات، مثلا الإنسان في خصوصية الجوع والعطش والتنفس والتفكر وإلى آخره، كلها خصوصيات تحتف بالمعلول، كلها خصوصيات موجودة في هذا الوجود الممكن، عندما يتلبس بلباس الوجود فإن هذه الخصوصيات تكون موجودة في ذات وجوده ويختص بها. هذا التقدير والتحديد لتلك الخصوصيات المختلفة بحسب مرتبة ذلك الموجود الإمكاني يسمى بالتقدير العيني. بالتقدير شنو؟ العيني. وبمرتبة متأخرة يأتي شنو نسميه بالنسبة طبعا للموجودات المادية، يأتي القضاء العيني. القضاء العيني، وهو ما هو القضاء العيني؟ الجواب هو عبارة عن ضرورة الوجود التي يتلبس بها الشيء، ضرورة وجود الشيء، الضرورة التي لا بد أن يعني تعرض على ذلك الشيء متى؟ عند وجود علته التامة. كما تعلمون أن الموجودات أو الموجود إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممكن، أو المفهوم يكون ممتنع، الممتنعات ما لنا دعوة بها بمفاهيم الممتنع، نقول التي تتلبس بلباس الوجود، أما الوجود ذاتي لها أو أن الوجود شنو يفاض عليها، هذه الممكنات وهذه الماهيات تكون متساوية الطرفين بالنسبة للوجود والعدم على حد سواء، الماهية شنو على حد سواء للوجود والعدم، فعندما تكون تلك الماهية يعني تصل العلة التامة لها أو تتحقق العلة التامة لتلك الماهية ولذلك الممكن، فإنه يخرج من حيز العدم إلى ضياء الوجود ببركة وجود علته التامة، ويتحقق بضرورة الوجود ولكن بذاته أم بغيره؟ بغيره، أي أن وجود العلة إذا وجدت العلة التامة لا بد أن يوجد شنو؟ المعلوم. واضح إن شاء الله؟ إذن التقدير العيني بالخصوصيات الخارجية هو هذا التقدير، والإمضاء أو ضرورة الإيجاد عند تحقق العلة التامة هو هذا ما يصطلح عليه بالقضاء العيني. جيد. هناك قلنا يعني في القضاء والتقدير الإلهي العلمي في علم الله تعالى أنهما يسبقان وجود الشيء. أما هنا والكلام في الموجودات المادية نقول إن التقدير والقضاء العيني أي الخصوصيات وضرورة الوجود هما اللذان يقارنان وجود الشيء، بل مو بس يقارنان وجود الشيء، لا هما متحدان مع وجود الشيء، فهما نفس وجود ذلك الشيء، ذلك الشيء الخارجي الممكن بخصوصياته وبضرورة وجوده هو موجود، وبالتالي مو أكو فد شيء موجود والضرورة بعيدة عنه والخصوصية، لا، وإنما هناك اتحاد بين خصوصيات ذلك الموجود والضرورة التي يحتف بها ذلك الموجود ونفس وجود ذلك الموجود. وبالتالي هناك قلنا التقدير والقضاء العلمي متقدم على وجود الشيء، هنا نقول لا، التقدير والقضاء العيني متحد مع ذلك الشيء. هذه واضحة إن شاء الله النقطة. ثم لو جلنا النظر في هذا العالم الوسيع، عالم التحقق وعالم الشهود والآثار الخارجي، لنجد أن كل هذه الموجودات لا تخلو من التقدير العيني والقضاء العيني، فنجد أن لكل شيء ممكن من خصوصيات وضرورة في الوجود، هذا إلى خصوصيات معينة وذاك إلى خصوصيات معينة، وكل من هذه الممكنات لها خصوصيات معينة في وجودها، خصوصيات وجودية تبعا للعلل التي تفيض تلك الموجودات. والله جل وعلا جعل فت قانون تكويني بسبب هذه الخصوصيات أو أوجد هذه الخصوصيات لتسير بذلك الموجود الإمكاني إلى هدفه وإلى كماله المنشود. لذلك نجد في الآية بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى تسوية وخلق، والذي قدر وحدد وأوجد الخصوصيات فهدى الإنسان والكائن للوصول إلى كماله بتلك الخصوصيات. ولذلك الآية تقول والذي قدر فهدى. واضح إن شاء الله؟
قدر يعني شنو الخصوصيات؟
حدد خصوصياته، أوجد تلك الخصوصيات في تلك الماهية، أن هذا الإنسان
استعداد يعني
استعداد القوة التي تتحول إلى فعلية، وتلك الخصائص طبعا الإنسان الله تعالى أوجده بخصائص معينة تخرج من القوة إلى الفعلية، وكلما تفعل تلك القوة المختلفة كلما يتكامل الإنسان في قوس الصعود إلى الله تعالى. من هنا يتضح أننا لو قلنا جلنا النظر في هذه الموجودات لوجدنا أن كل موجود من الموجودات سواء كان مادي أو يعني مجرد عن المادة فهو محدد بحدود، والذي لا يحد بحد ولا يقدر بقدر فهو الموجود المطلق وهو الله تعالى. كل هذه الموجودات الممكنة الماهية لازمة لها، الإمكان لازم لها، وبالتالي محدودة ومقدرة، مقدرة بتقدير خلقه الله تعالى، أي خلق تلك الخصوصيات في ذلك الموجود فتلبست بلباس الخلقة والخصوصية الوجودية، وهذه الخصوصية والتقدير والخلقة التقديرية من الله تعالى، هاي من جهة، وكذلك أن هذه الموجودات المختلفة نجد أنها شنو مفاضة من قبل العلة التامة والعلة الأولى أو علة العلل، لأن الله تعالى هو الذي يفيض يعني الوجود وضرورة الوجود على هذا الممكن كما قلنا، لأن الممكن متساوي النسبة ومتساوي الطرفين إلى الوجود وإلى العدم، وعلة إيجاده إما من ذاته وهو خلف كونه شنو متساوي الطرفين أو من الخارج، وقد أثبتنا شنو في دروس الماضية أن العلة من الخارج فهي التي تفيض ضرورة الوجود عليه، فيكون ذلك الوجود ضروري وواجب الوجود شنو بغيره، وبالتالي نفس التقدير العيني وهو التحديد الخصوصي وإفاضة ضرورة الوجود وإخراج ذلك الموجود الممكن أو الممكن من حيز العدم إلى ضوء ونور الوجود يكون يعني بعلته التامة وهو الله تعالى. ولذلك نجد أنه إذا تأملنا قليلا نجد أن الخلقة الخصوصية وضرورة الإيجاد والخلقة كلها تتعلق بأفعال الله تعالى، وبالتالي مجال الكلام في التقدير والقضاء العيني الخارجي يتعلق بفعل الله تعالى، يتعلق بخلق الله تعالى، يتعلق بالإرادة الخالقية لله، وبالتالي يتعلق بمن؟ بالفعل الإلهي وبالتوحيد الأفعالي. ولذلك نجد الإمام سلام الله عليه يقول القضاء والقدر خلقان من خلق الله. نعم، التحديد والتقدير وإيجاد الخصوصية وإخفاء ضرورة الوجود على ذلك الممكن كلها بفعل الله وبخلق الله. فيقول القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق شنو ما يشاء. وبسبب هذا البعد الأهمي في هذه المسألة، وأن مسألة القضاء والقدر العيني تتعلق بالخلقة وبالتالي تتعلق بأفعال الله وتندرج ضمن التوحيد الأفعالي، لذلك أهل البيت سلام الله عليهم ببعد مهم جدا اهتموا بهذه المسألة، لأنها تتعلق بمرتبة من مراتب التوحيد الإلهي. كما أنه لدينا توحيد في الذات وتوحيد في الصفات، فلدينا توحيد بمن؟ بالأفعال. وضمن مرتبة التوحيد الأفعالي تندرج وتتمصدق مسألة القضاء والقدر، وهي مسألة من مسائل التوحيد الإلهي. ولذلك جعلها الإمام سلام الله عليه أنه المؤمن لا يكون مؤمن إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. الرواية هكذا تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله ينقلها الصدوق في الخصال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإني رسول الله بعثني بالحق على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت هذا المعاد، وحتى يؤمن شنو بالقدر. وبالتالي اهتموا بهذه المسألة كثيرا أهل البيت، لأنها قلنا تتعلق بمبدأ أو بمستوى من مستويات التوحيد أو بدرجة من درجات التوحيد، وهي التوحيد الأفعال لله تعالى. وبالتالي التقدير الإلهي والخصوصيات تنتهي إلى الله تعالى، فهو الموجود للخصوصيات، وضرورة الوجود والإيجاد تنتهي إلى الله تعالى وهو القضاء العين الإلهي. فنجد أن الآيات يعني الموجودة في القرآن، بعض الآيات قد نسبت القضاء والقدر، وأسند الله تعالى في كتابه الحكيم القضاء والقدر له، كما في آية مثلا: قد جعل الله لكل شيء قدرا، هو الجاعل، هو الخالق، هو الفاعل. بعد: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شوف قضاء، تكوين، إيجاد، فعل. فقضاهن سبع سماوات في يومين فخلقهن فجعلهن فأوجدهن، كل ذلك يتعلق بمسألة القضاء العيني الخارجي والفعل الإلهي، وهكذا بقية الآيات.
زين، هاي مسألة القضاء والقدر العينيان كيف
نربطها باختيارية الإنسان؟ أي مسائل تجينا إن شاء الله تعالى في البداء، ولكن إجمالا الجواب على هذه المسألة نقول أن الله تعالى قد جعل خصوصيات مختلفة في الإنسان، ومن تلك الخصوصيات التي لا تفك على الإنسان هي خصوصية الاختيار. خصوصية شنو؟ الاختيار. فالإنسان مريد ومختار تحت مظلة الله تعالى، وهذه الخصوصية لا تنفك عن الإنسان، هذا رقم واحد. مقدمة ثانية: أن الله تعالى عندما قضى وقدر على الإنسان فإنه قضى وقدر في مجال اختيار الإنسان، واضح إن شاء الله. وبالتالي ليس الإنسان كالفواعل الطبيعية الأخرى المجبرة التي يقضي الله تعالى ويقدر عليها بناء على أنها مجبرة. فالنار مجبرة على الحرارة، مثلا الثلج مجبر على تأثير البرودة، أو بقية الفواعل الطبيعية المجبرة بأفعالها. أما الإنسان قضاؤه وقدره العين من الله تعالى تبعا لاختيار الإنسان، فاختيار الإنسان هو شنو؟ مبدأ من المبادئ، يعني الاختيار موجود كخصيصة، وتبعا لتلك الخصيصة فالله يقضي ويقدر للإنسان تبعا وفي اختيارية للإنسان تامة في أفعاله. فإن شاء آمن وإن شاء شنو، فمن شاء فليؤمن ومن شاء شنو فليكفر. إنا هديناه النجدين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا ببعد أنه أعلم أيها العبد أنك لست بمفوض. ومن جهة أخرى يقول ومن فمن شاء فليؤمن ومن شاء شنو فليكفر بحسب الإشاءة والاختيار. إذن الجواب على السؤال أنه القضاء والقدر الإلهي إما أن يكون بحسب القانون التكويني الجبري للفواعل الجبرية التي ليست مختارة، هذا النوع من الفواعل، وأكو فواعل مختارة وخصيصة الاختيار مجبولة عند الإنسان وموجود يعني خصيصة من خصيصياته الوجودية، والقضاء والقدر الإلهي تبعا لذلك الاختيار. فلا تعارض بين القضاء
الاختيار يكون مربوط بالإيحاء.
ليش؟
بالإيحاء.
شنو الإيحاء؟
يعني الإيحاء من الله سبحانه وتعالى.
هاي بعد غير مرتبة، احنا هسه نقول مختار لو ما مختار الإنسان، مختار بعد عند الفطرة توجهه نحو الفعيل، الأخلاق توجهه نحو الفعيل، العقل يوجهه نحو الفعيل، الشريعة، اللطف الإلهي، ذني بعد الفواعل التي تجعل الإنسان يفعل اختياره باتجاه الخير أو الشر، هذه بعد مرتبة أخرى، احنا نريد نثبت هسه أنه الإنسان مختار أو ليس بمختار، مختار. ولذلك قلنا لو لم يكن مختارا لبطل الثواب والعقاب والجزاء والى اخره، ولبطلت كل الاوامر والنواهي. واضح ان شاء الله تعالى. وقلنا هذا في يعني مبحث لا جبر ولا تفويض، بل امر بين امرين، ان الانسان مخير ولكن تحت مظله القضاء الالهي. زين تسلسل
الابحاث ليش خلاه ورا الأمر بين أمرين وجبر؟ ماذا
أمر
يعني يبين القضاء والقدر في بداية المبحث؟
لا، أول شيء يبين أنه المبدأ الأساسي أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الإنسان اختياري يكون نثبت له، ورا ما نثبت له الاختيار نقول القضاء والتقدير والقضاء الإلهي هل يتعارض مع ذلك الاختيار الذي ثبت في أبحاث سابقة أو لا؟ الجواب لا، ما يتعارض، بالعكس متأخر والترتيب لعله صحيح. بقى مسألة واحدة على مود نطبق العبارة إن شاء الله. نجد أنه خلنا نقرأ بس عبارة السيد الطبطاوي على مود المطلب يرتكز أكثر، يذكرها في كتاب الميزان. قال العلامة الطبطاوي رحمه الله، طبعا يشير إلى أن الموجودات ممكنة، الموجودات الممكنة متساوية النسبة إلى ظرفي الإيجاد والعدم، فلها حالتان، وبالتالي خروجها من حالة إلى يعني إلى حالة العدم أو إلى حالة الإيجاد لا بد لها من علل. نسمع نشوف العبارة مالته. يقول إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى الحالتين إما وإما، فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها، قبل أن تكون العلة التامة، وقبل أن تتم الشرائط من جهة المقتضيات وترتفع الموانع التي يتوقف حدوث تلك الأشياء عليها، لا يتعين لها التحقق والثبوت. ليست يعني موجدة، لا يوجد الشيء ما لم توجد العلة التامة له. فيقول فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقف عليه من شرائط، أي من جهة الشرط وجود الشرط وارتفاع الموانع، خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحد الطرفين، وهذا هو القضاء، يعني القضاء العيني. وإلى ذلك يشير قوله تعالى فإذا قضى أمراً، مسألة تكوينية، فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبذلك يظهر العبارة في الميزان الجزء 13 صفحة 72، وبذلك يظهر أن التقدير بمعنى إفاضة الحد على الشيء، الحد يعني الخصوصية، والقضاء بمعنى إفاضة الضرورة على وجود الشيء. إذن هما إفاضتان، إفاضة حد وخصوصية هذا تقديرهم، وإفاضة ضرورة على الوجود وهذا قضاءهم. يقول وبذلك يظهر أن التقدير بمعنى إفاضة الحد على الشيء والقضاء بمعنى إفاضة الضرورة على وجود الشيء من صفاته الفعلية سبحانه. وإليه يشير الإمام الصادق في الرواية التي ذكرناها إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. سؤال لماذا خلقان من خلق الله؟ الجواب وإنما يكون القضاء والقدر مخلوقين لله تعالى من حيث ان وجود اي ظاهره يعني الوجود يكون ملازما مع قدرها وخصوصياتها التي يعطي لها الحد والمقدار ويخصصها بخصوصيه معينه، وهذا يكون قبل شنو؟ الايجاد. قلنا التقدير يقدم على القضاء. واضح ان شاء الله هذه المساله؟ هاي عباره عن بين المقوله. وقلنا انه الجزء مقدم على الكل، يعني هاي قاعده ان جزء الشيء مقدم على كله، وحد الشيء وخصوصيته قبل تماميته مقدمه على ايجاد الشيء، ولذلك الاصح ان يقدم التقدير على القضاء. ومثال بسيط انه صانع الطائره، عندما ياتي صانع الطائره ويريد ان يصنع طائره فانه يهيئ لصناعه تلك الطائره قطع واجزاء مختلفه، التي كلها اجزاء تجتمع شيئا فشيئا الى ان يتم شنو؟ صناعه تلك الاجزاء، ثم بعد ذلك تظهر الطائره وتطير، فان الجزء مقدم على من؟ على الكل، وبالتالي التقدير لتلك الاجزاء مقدم على قضاء وامضاء وايجاد تلك الطائره، فالتقدير مقدم على من؟ على القضاء. ولذلك في روايه يعني للامام سلام الله عليه يؤكد على هذا المعنى ويقول: روى البرقي في المحاسن بسنده عن هشام بن سالم قال: قال ابو عبد الله: ان الله اذا اراد شيئا قدره، شوفوا قدر اول شيء، فاذا قدره قضاه، فاذا قضاه امضى، وبالتالي قدم الاراده ثم القدر ثم القضاء ثم الامضاء. وفي روايه اخرى عن محمد بن اسحاق قال ابو الحسن ليونس، ابو الحسن الظاهر الامام باب الحوائج، ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر. قال: اني لا اتكلم بالقدر يعني يا مولاي، ولكن اقول: لا يكون الا ما اراد الله وشاء وقضى وقدر. فقال: ليس هكذا اقول. الامام يقول: ليس هكذا اقول ولكن اقول، راح يقول الامام شلون يقول، الامام يقول: ولكن اقول: لا يكون الا ما شاء الله واحد، واراد وقدر وقضى، فقد فاخر القضاء عن التقدير. وهكذا روايات اخرى تشير الى هذا المطلب المهم. خلينا نطبق العباره. الفصل الحادي عشر: القضاء والقدر. ان القضاء والقدر من الاصول الاسلاميه الوارده في الكتاب والسنه، وليس لمن له المام بهذين المصدرين الرئيسين ان ينكرهما او ينكر واحدا منهما، الا ان المشكله في توضيح ما يراد منهما. اصل المفهوم كانه او اصل بلي المفهوم يعني كصوره اوليه واضحه، ولكن ما هو المراد الحقيقي؟ فانه المزلقه الكبرى في هذا المقام، واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان امور. اولا تعريف القضاء والقدر لغه. قال ابن الفارس: القدر او القدر حد كل شيء ومقداره وقيمته وثمنه، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، اي ضيق او قلل. وقال الراغب: القدر والتقدير تبين شنو؟ تنميه الشيء. هذا معنى القدر في اللغه. واما معنى القضاء لغه عند ابن الفارس احد علماء اللغه: القضاء اصل صحيح يدل على احكام امر واتقانه وانفاذه لجهته. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، اي احكم خلقهن، الى ان قال: وسمي القاضي قاضيا لانه يحكم الاحكام وينفذها، وسميت المنيه قضاء لانها امر ينفذ بابن ادم وغيره من الخلق. قال الراغب: معنى اخر للقضاء: القضاء فصل الامر قولا كان ذلك او فعلا. المصنف يقول: الله يحفظك، اقول مجموع النصين من العلمين يرجع الى ان اي قول او عمل اذا كان متقنا محكما وجادا قاطعا وفاصلا صارما لا يتغير ولا يتبدل فذلك هو القضاء. وروى هذا المعنى عن اهل البيت بالروايه والسند عندما سئل ابي الحسن الرضا، يساله يونس بن عبد الرحمن: ما معنى القدر والقضاء؟ يجيب اول شيء عن معنى القدر، يقول: هي الهندسه ووضع الحدود من البقاء والفناء، هذا التقدير. والقضاء هو الابرام واقامه العين، كلام الامام بالعين وليس العلمي. مراتب القضاء والقدر: لكل من القضاء والقدر مراتب أو أقسام نشير إليها. أول ألف القضاء والقدر التشريعيان أو قلنا الاعتباريان، ويعني به الأوامر والنواهي الإلهية الواردة في الكتاب والسنة، وقد أشار إليه الإمام أمير المؤمنين في كلامه حينما سأله الشامي عن معنى القضاء والقدر فقال: الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة والمعونة على القرب إليه والإذلال لمن عصاه والوعد والوعيد إلى آخر كلامه الشريف. وما أن كلام السبن اعتباريات الكلام في القضاء والقدر التكوينيان أو الواقعيان، ويعنى به ما يرجع إلى الحقائق الكونية ونظام الوجود. وله أقسام: القضاء والقدر العلميان، فالتقدير العلمي عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزلي سبحانه قبل إيجاده، فهو تعالى يعلم حد كل شيء ومقداره وخصوصياته الجسمانية وغير الجسمانية سواء كان مادي أو مجرد. والمراد من القضاء العلمي هو علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها عند تحقق جميع ما يتوقف عليه ذلك الشيء طبعا أو وجودها من الأسباب والشرائط ورفع الموانع. فعلمه السابق بحدود الأشياء هذا التقدير، وضرورة وجودها هذا القضاء تقدير وقضاء علميان. وقد أشير إلى هذا القسم في هذه الآيات، أنتوا أقرأوا الآيات خلنا نقرأ واحدة منها. قرينا إحنا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وإلى آخر: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثانيا القضاء والقدر العينيان، التقدير العيني عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه وتلبسه بالوجود الخارجي. والقضاء العيني هو ضرورة وجود الشيء عند وجود علته التامة، ضرورة عينية خارجية التي التامة أي وجود الشرائط ورفع الموانع. فالتقدير والقضاء العينيان ناظران إلى التقدير والضرورة الخارجيين اللذين يحتفان بالشيء الخارجي، فهما مقارنان لوجود ذلك الشيء بل متحدان معه، مع أن التقدير والقضاء العلميان مقدمان على وجود الشيء. هسه راح يبين أنه هذا العالم كله عبارة عن قضاء وقدر إلهي أو تقدير وقضاء إلهي. فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره يعني تقدير الله تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها وآثار وجودها وخصوصيات كونها، بما أنها متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى سلسلة علل ومعالي هذا الوجود، أعني العلل والشرائط، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها. فالتقدير الإلهي يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدر له في مسير وجوده لكماله المنشود. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي هدى ما خلقه إلى ما قدر له. وأما قضاؤه فلما كانت الحوادث في وجودها وتحققها منتهية إليه سبحانه، فما لم تتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها فإنها تبقى على حالة التردد بين الوقوع ولا وقوع. فإذا تمت عللها وعامت شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك من الله قضاء وفصلا لها من الجانب الآخر وقطعا للإبهام والتردد. وبذلك يظهر أن التقدير والقضاء العينيين من صفاته الفعلية سبحانه، فإن مرجعهما إلى إفاضة الحد الخصوصية والضرورة على الموجودات. وإليه يشير الإمام الصادق في روايته: القضاء والقدر خلقان من خلق الله تعالى، والله يزيد في الخلق ما يشاء. ومن هنا يكشف لنا الوجه أو يكشف لنا الوجه في عناية النبي وأهل بيته الأطهار بالإيمان بالقدر، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان به بالقدر، فإن التقدير والقضاء العينيين من شعب الخلقة. وقد عرفت في أبحاث التوحيد أن من مراتب التوحيد في الخالقية، وقد عرفت آنفا أن حدود الأشياء وخصوصياتها وضرورة وجودها منتهية إلى إرادته سبحانه وإلى الله ترجع الأمور، فالإيمان بهما من شؤون التوحيد في الخالقية. ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه أسند القضاء والقدر إلى نفسه وقال: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال إن من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وغيرها من الآيات الحاكية عن قضائه سبحانه بالشيء وإبرامه على صفحة الوجود. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين.